الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية 18، وهي قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع. يوم الآزفة أحد أسماء يوم القيامة، سميت كذلك لقرب مجيئها، لأن كل متوقع آت وكل آت قريب. الشيء الذي سيأتي ربما يعد بقصر الزمن قد أتى، والدليل آية تقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى، ما دام هذا الأمر سيأتي هو في حكم أنه قد أتى، هذا معنى الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الخوف والقلق، كاظمين أي لا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يتكلموا، لأن الله سبحانه وتعالى وضعهم في موضع المسؤولية. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني الإنسان في الدنيا له جماعة، له أقارب، له أصدقاء، ربما يعينوه على محنته، ولكن يوم القيامة الناس يأتون فرادى، ما من حميم ينقذهم ولا شفيع يشفع لهم. هذه الآية شرحت في الدرس الماضي. ثم يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الجزئية؟ يعلم خائنة الأعين، يعني يعلم الأعين الخائنة. العين أحيانا تسرق النظر، فإذا سرقت النظر إلى ما لا يحل لها فقد خانت الأمانة. ما من مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يعلم خيانة العين أبدا. وهذا يقودنا إلى أن بين التشريعات الوضعية والأوامر الإلهية نقاط مشتركة، وهناك نقاط مختلفة. فهناك مجموعة أوامر يحرمها الشرع وتحرمها القوانين، لكن الشرع أحيانا ينفرد بأوامر ما من قانون على وجه الأرض يحرمها على الإطلاق، إلا أن الدين ينفرد بتحريمها. فالإنسان إذا استرق النظر إلى امرأة لا تحل له، ما من تشريع أرضي يحرم عليه ذلك، بل ما من جهة أرضية بإمكانها أن تكشف هذه المخالفة، لأن خيانة العين يصعب ضبطها من قبل البشر. فقد يكون الإنسان في مكان وليس معه أحد، وبإمكانه أن ينظر ولا يعلم هذه النظرة إلا الله. قد يكون مع جمع غفير وبإمكانه أن يسارق النظر دون أن يشعر به أحد. فالله سبحانه وتعالى ذكر جزئية من جزئيات النظر لكنها بليغة في مدلولها. فإذا كان الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، فما قولك بالذي فوق خيانة العين؟ وهذا يقودنا إلى أن الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هذه الآية دقيقة جدا. علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم، لأنك إذا علمت أن الله يعلم قطعت أربع أخماس الطريق إلى الله. ما الذي يجعل الإنسان يقدم على المعصية؟ شعوره غير الصحيح أن الله في السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. إذا شعرت أن الله معك، إذا أيقنت أن الله يعلم، انتهى الأمر. لا يستطيع الإنسان العاقل أن يعصي من يعلم المعصية. هل تستطيع أن تخالف أمرا من إنسان قوي مطلع عليه؟ لا تستطيع. إذا كنت لا تستطيع أن تخالف أمرا لبشر مطلع عليك إذا عصيته، وقادر على أن يعاقبك إذا فعلت ذلك، أنت مع إنسان تقف موقف الالتزام. فعلة هذه الآية، أي سبب مجيء هذه الجزئية، هي أن الإنسان إذا علم أن الله يعلم قطع نصف الطريق إلى الله، أو قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله. لأن من لوازم العلم الخشية، إذا كنت مراقب فأنت ملتزم، إذا كانت اتصالاتك مراقبة إذا أنت منضبط، إذا كانت حركاتك مراقبة فأنت مستقيم. هذا من لوازم العلم الذي يحصل للإنسان. إذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بجزئية صغيرة صغيرة، إذا وقفت عندها وعرفت مدلولها وأبعادها عندئذ تلتزم. يعني عين يمكن أن تسترق النظر، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يعلم استراق نظرها إلى ما حرم الله، لكن الله وحده يعلم. إذا علمت أن الله يعلم انتهى الأمر. من لوازم هذا العلم الاستقامة على أمر الله. إذن أن يكون علمك بأن الله يعلم علة خلق السماوات والأرض، هذا شيء كبير جدا. لذلك يفترق الناس هنا، المؤمنون يعلمون أن الله يعلم فيلتزمون أمر الله وينتهون عما نهى الله، وضعاف الإيمان يغيب عنهم أن الله يعلم فيقترفون المعاصي والآثام، ثم تأتي المصائب والملمات جزاء اقترافهم هذه المعاصي. يعلم خائنة الأعين. إذن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. بعضهم قال الآية موجهة إلى نظر الإنسان إلى المرأة التي لا تحل له، يستطيع أن ينظر إليها دون أن يشعر به أحد وهو في جمع غفير، أو يستطيع أن ينظر إليها وهو منفرد لا يرقبه إلا الله عز وجل. وقال بعضهم هذه الآية متعلقة بغمز العين. أحياناً يكون في اتفاق بين شخصين، حركة يسيرة بجفن العين أو بحركة العين، أحياناً يحرك الإنسان بؤبؤه نحو اليمين، يعني افعل كذا، أو نحو الشمال، أو نحو الأعلى، لا تفعل. تحريك بؤبؤ العين، هذه الحركة اليسيرة اللطيفة هي ما تعنيه الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني الغمز. وبعضهم قال إذا رأيت وقلت لم أرى، أو إن لم ترى وقلت رأيت، هذه خائنة الأعين. يعني الله عز وجل أتى بحالة دقيقة جزئية يسيرة من فعل العين والله يعلمها. فإذا كان يعلم خائنة العين فما قولك بما فوق ذلك؟ إذن يجب أن تعلم أن الله يعلم، لأنك إذا علمت أن الله يعلم تلتزم أمر الله وتلتزم شرعه، فإن التزمت أمره وشرعه سعدت في الدنيا والآخرة. كأنها بداية، يجب أن تعلم أن الله يعلم. إن لم تعلم أن الله يعلم ربما وقعت في المعاصي والآثام. يعلم خائنة الأعين. وقال بعض المفسرين خائنة الأعين هي النظرة الثانية. النظرة الأولى نظرة الفجاءة لك، والثانية عليك. فهذه الخائنة العين تخون متى؟ في النظرة الثانية. في الأولى لا تعلم، فوجئت بهذا المنظر، أما في النظرة الثانية هي الآثمة. في النظرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن متابعة النظر قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، الأولى لك والثانية عليك. فخائنة الأعين هي النظرة الثانية. المعنى الأول حينما تسترق العين النظرة إلى امرأة لا تحل له، لو كنت وحيدا يعلم هذه الخيانة، ولو كنت في جمع غفير فإذا ما غفلوا عنك استرقت النظر، فإذا ما نظروا إليك غضضت البصر. هذه المخالفة لا يعلمها إلا الله، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن خائنة العين هي غمز العين، يعني إن أعطيت إشارة بعينك يمينا أو شمالا نحو الأعلى أو نحو الأسفل وأنت تريد شيئا قد لا يشعر بك أحد، يعني أيام بيكون الضيف جالس أمامك يلتفت نحو النافذة تعطي إشارة لابنك بعينك أنه هيئ الضيافة بعينك، أحيانا طبعا اخترنا الشيء الخير الطيب، أما الشيء الشرير أيضا محاسب عليه الإنسان. فغمز العين هي خائنة الأعين، واستراق النظر إلى المرأة الأجنبية دون أن يعلم أحد من بني البشر هي خيانة العين. كنت أذكر المثل المعروف أنه الطبيب المؤمن له أن ينظر إلى موطن الداء في المريض ولو كان امرأة، إلا أن الله وحده يعلم ولا أحد سواه، إذا استرق نظر إلى مكان آخر لا يعالجه، ولا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يكشف هذه المعصية. بإمكانه أن ينظر إلى موطن الداء، وهذا حق له لإنقاذ هذه المريضة، أما إذا نظر إلى مكان آخر لا يحل له. من يعلم هذه المخالفة؟ لا يستطيع لا الزوج ولا الأقارب ولا المرافق لهذه المريضة أن يكشف هذه الخيانة. قل عن الطبيب وقل عن القاضي، حينما يريد أن يتأكد من شخصية امرأة له أن ينظر إليها، من يعلم أن هذه النظرة تهدف إلى معرفة شخصية هذه المرأة أو نظرة فيها هدف آخر؟ من يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يتعامل بحكم العمل مع امرأة، لكن من يعلم أن نظرته إليها بالحد الأدنى مع غض البصر، أم أن نظرته إليها متعلقة بهدف آخر؟ هذه خيانة العين. هذه بعض المعاني، المعنى الأول استراق النظر، والمعنى الثاني الغمز، والمعنى الثالث أن تقول ما رأيت وقد رأيت، خنت بهذه النظرة، أو أن تقول رأيت وما رأيت. والمعنى الرابع النظرة الثانية، الأولى لك والثانية عليك. وما أراد الله بهذه الجزئية الصغيرة من عمل العين إلا ليؤكد لك ما فوقها، ما فوقها، يعني أنت مكشوف أمام الله عز وجل، مكشوفة حركاتك وسكناتك وخواطرك ونواياك وما تطمح إليه وما يدور في خلدك وما يخفى عنك. إذا علمت أن الله يعلم قطعت نصف الطريق أو أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. وأفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا رب اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بحال المراقبة. المؤمن الصادق يشعر أنه مراقب من قبل الله عز وجل، لذلك يستحي أن يأتي بمعصية، مراقب تحت المراقبة الشديدة. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا معنى قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وهذا معنى قول الله عز وجل: يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي أسررته والذي يخفى عليك يعلمه، يعني علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعني يمكن أن نقول إن مشكلتك مع الله بين أن تعلم أنه يعلم أو تتوهم أنه لا يعلم. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه من روحه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، هو معكم. هذه المعاني ملخصها أن تعلم أن الله يعلم. فإذا علمت أن الله يعلم فبحكم فطرتك وبحكم خوفك وحبك لسلامتك وحبك لوجودك ولسلامة وجودك ولاستمرار وجودك ولكمال وجودك، بدافع فطرتك تستقيم على أمر الله. يعني الفرق بين رجلين، إنسان مستقيم إنسان غير مستقيم. المستقيم يعلم أن الله يعلم، ويعلم أن الله يعلم وسيحاسب، وأنه لا مفر من محاسبة الله عز وجل، لا بد من أن يستقيم كيفما شاء، لا بد من أن يستقيم. أما غير المستقيم يتوهم أن الله في السماء وأنه خلق الخلق وتركهم لبعضهم بعضا. هذا قد يكون وهم، وقد يكون هذا الوهم ليس عن وعي بل عن غير وعي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقرب الناس إليك قد يبدي لك من البشاشة والمودة واللطف والتقرب وهو يخفي في صدره الخبث واللؤم والحقد والحسد وما إلى ذلك. من الذي يعلم هذا القلب وما ينطوي عليه؟ قيل في بعض الآثار: عبدي طهرت منظر القلب سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ منظر الخلق بيتك، غرفة الاستقبال، ثيابك، مركبتك، هذا منظر الخلق، لكن منظر الرب هو قلبك الذي في صدرك، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنيئا لمن كان طيب السريرة، هنيئا لمن كان صافي النية، هنيئا لمن كان بريئا عند الله عز وجل، هو يحاسب على ما في قلبك. لذلك الإنسان صاحب النوايا الطيبة البريء المستقيم الذي لا ينوي الغش لأحد، هذا القلب السليم هذا أسمن شيء تملكه. والدليل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أليم أن تملك قلبا سليما ليس فيه حقد، ليس فيه حسد، ليس فيه ضغينة، ليس فيه تآمر على أحد، ليس فيه غل على أحد المؤمنين، ليس فيه توجيه لإيقاع الأذى بفلان. هذا القلب السليم هو أثمن ثروة تملكها، بل هذا القلب السليم هو أثمن مكسب تكسبه من الإيمان. المؤمن الإيمان قيد الفتك، المؤمن يعلم أن الله يعلم، لذلك لا يستطيع أن ينوي الشر لأحد. الإيمان يلجمه، يعلم أن لهذا الإنسان إلها سيحاسبني، الله وكيله. كلمة الله وكيلك كلمة يألفها الناس كثيرا، يرددونها كثيرا، ولكن هذه الكلمة لو عرف الناس معناها لصعقوا، لو عرف الناس معناها لعدوا للمليون قبل أن ينووا السوء لأحد. الله وكيلك، الله وكيل الخلائق. إذن الشيء الثاني: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الذي يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد حين ولم يقل لها ذلك حينما خطبها، من يكشف هذه المعصية الكبيرة؟ الله جل جلاله. قد تأتي ويحصل الإيجاب والقبول وتأتي بشاهدين وتسمي المهر، وهذه أركان الزواج الشرعي، لكن في نية الزوج أن يمضي مع هذه المرأة ما دام مسافرا في بلاد الغرب، فإذا أزمع العودة طلقها وانتهى الأمر. من يعلم هذه النية المخالفة لحقيقة الزواج وهي نية التأبيد؟ الله جل جلاله. هذا الشريك المفتقر إلى خبرة الشريك الآخر، شارك إنسانا ذا خبرة وفي نيته أن يكسب منه هذه الخبرة، فإذا تم له هذا الكسب فك الشراكة وألقاه خارج المحل. من يعلم ذلك؟ الله جل جلاله. الزوج الذي ينوي تطليق امرأته بعد حين دون أن تكون مذنبة إلا لمصلحة عند الزوج، وهذا الذي يتزوج امرأة ليأخذ جنسية معينة تصدقه هي، وهو لمجرد أن يأخذ الكرت الأخضر يطلقها. من يعلم ذلك؟ الله جل جلاله. إذا الإنسان إذا أراد أن يخفي على الناس شيئا، هذا الذي يخفيه لا تخفى على الله خافية. هذا أكبر معين على الاستقامة، حينما تعلم أن قلبك مفتوح مكشوف، صفحة مبسوطة أمام الله عز وجل. لذلك لا يفرح المؤمن إلا إذا كانت نواياه طيبة، لا يسعد إلا إذا رأى نيته سليمة. أحيانا في أشخاص يعني ينطون على خبس كبير، من دلائل خبسهم أنهم يسيئون الظن بمعظم الناس، فهنيئا لمن كانت نيته سليمة، وبعض الخبثاء يتهمونه بالشر، هو ليس كذلك. لذلك قالوا الحمد لله على وجود الله، والله نعم الله موجود ويعلم وسيكافئ وسيعاقب، موجود ويعلم وسيكافئ أو سيعاقب، فأنت علاقتك مع الله عز وجل. لذلك أثمن شيء أيها الأخ الكريم تملكه القلب السليم الذي لا ينطوي على حقد ولا على حسد ولا على ضغينة ولا على تآمر ولا على نية سيئة ولا على فعل قبيح. هذا هو القلب السليم، محصلة الإيمان، هو الذي تسعد به في الآخرة. كل شيء في الدنيا يزول ويبقى القلب السليم، والآية واضحة جدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الملايين المملينة إن صح التعبير والألوف المؤلفة من العملات الأجنبية إذا مات الإنسان يتركها ولا يبقى من ذخيرته للآخرة إلا القلب السليم، والقلب السليم محصلة طبيعية للإيمان. إنك إن آمنت بالله آمنت بوجوده وآمنت بوحدانيته وآمنت بكلامه وآمنت بأنه يعلم وهو مطلع لا تخفى عليه خافية، وآمنت أنه سيحاسب. أنا لا أبالغ، إذا أيقن أحدكم أن الله موجود وواحد وكامل ويعلم وسيحاسب لا يمكن أن يعصيه. كل إنسان يعصي الله لا يعصيه إلا لخلل في هذه الفقرات: آمنت بوجوده موجود، وآمنت بأنه كامل يعني عادل، وآمنت بأنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، وآمنت بأنه يعلم، وآمنت بأنه سيحاسب. لا يمكن لإنسان ينطوي على ذرة عقل واحدة أن يعصي الله، وما يعصي الله إنسان إلا لخلل في هذه المسلمات: في وجود الله ووحدانيته وكماله وعلمه ومحاسبته. والحمد لله رب العالمين.